الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى حاء، وحدثنا مسدد قال أخبرنا عيسى، وهذا لفظ إبراهيم، عن ثور عن راشد بن سعد عن عبد الله بن عامر بن لحي عن عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. قال عيسى قال ثور: وهو اليوم الثاني. وقال: وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمس أو ست، فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها قال فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها، فقلت ما قال؟ قال: من شاء اقتطع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد الإمام أبو داود رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر. هذا فيه فضل اليوم العاشر من ذي الحجة، يوم عيد الأضحى، يوم الحج الأكبر، يوم النحر. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا اليوم أعظم الأيام عند الله، أن هذا اليوم أعظم الأيام عند الله. وفي هذا اليوم تقع من الحجاج أعمال كثيرة من أعمال الحج، ففيه رمي الجمار، وفيه الحلق أو التقصير، وفيه النحر، نحر الهدي، وفيه الطواف، طواف الإفاضة، وفيه أيضا السعي بعده لمن عليه سعي. فهذه أعمال كثيرة من أعمال الحج تجتمع في هذا اليوم العظيم المبارك الذي هو أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى. قال: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. ثم يوم القر، يوم القر هو اليوم الذي يليه، اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، ويقال له يوم القر لأن مطلوب من الحجاج كلهم أن يقروا في منى، لا يسافر منهم أحد، ولا يجوز أن يتعجل في هذا اليوم أحد. تعجل لا يكون إلا في يوم النفر الأول أو يوم النفر الثاني، لأن أيام الحج لها أسماء: الثامن يوم التروية، والتاسع يوم عرفة، والعاشر يوم النحر، والحادي عشر يوم القر، والثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر يوم النفر الثاني. قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. تعجل والتأخر في يومي النفر الأول والثاني، الثاني عشر والثالث عشر. أما يوم الحادي عشر فهو يسمى يوم القر كما في هذا الحديث ثم يوم القر، لأن مطلوب من كل الحجاج أن يقروا في ميناء، لا يسافر أحد ولا يعجل أحد. قال عيسى قال ثور وهو اليوم الثاني، واليوم الثاني أي اليوم الذي يلي يوم النحر، هو اليوم الثاني باعتبار الأول يوم النحر، ويعد اليوم الأول في أيام التشريق، لأن الأيام يوم العيد وبعده ثلاثة أيام يقال لها أيام التشريق الثلاثة، فهو أول أيام التشريق. قال وهو اليوم الثاني يعني اليوم الثاني الذي يلي يوم النحر ويأتي بعده مباشرة. قال وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمس أو ست، قربت له لينحرها عليه الصلاة والسلام بيده صلى الله عليه وسلم، فحصل آية عجيبة من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام. هذه البدن عادة الناقة إن علمت أنها ستنحر تفر من ناحرها حتى يعني يحتال عليها ويثبتها في المكان، لكن هؤلاء الست أصبحن يزدلفن إليه، يزدلفن يقتربن، يزدلفن إليه يقتربن إليه صلى الله عليه وسلم، أي حصل بين الست تنافس بأيهن يبدأ، صار بين هذه النوقة الست تنافس بأيهن يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزدلفن إليه يتنافسن بالقرب منه، كل واحدة تتمنى أو يعني تنافس لتكون الأولى ينحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فطفقنا أي أخذنا، يزدلفن إليه أي يقتربن منه بأيتهن يبدأ، بأيتهن يبدأ يعني كل واحدة تريد أن تكون هي التي يبدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، على خلاف العادة، العادة الناقة أو البقرة أو الشاة إن علمت أنها ستذبح تحاول أن تفر وتبدأ وتبتعد من ذابحها. قال فطفقنا يزدلفنا إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها بردت وانتهت فيها الحركة. وسيأتي معنا باب أن الإبل السنة أن تنحر وهي قائمة، السنة أن تنحر وهي قائمة، نعم يعني سيأتي في باب كيف تنحر البدن قريبا، فتعقل يدها اليسرى وتكون قائمة على اليد اليمنى الأمامية والرجلين ثلاث قوائم، واليسرى تكون معقولة، ثم تنحر وهي قائمة فتسقط على جنبها، تسقط على جنبها، فإذا وجبت جنوبها سقطت وبردت يبدأ بتقطيع اللحم. قال فلما وجبت جنوبها بردت وانتهت فيها الحركة، توقفت الحركة، تكلم بكلمة خفية لم أفهمها، يقول عبد الله بن قرط لم أفهمها، فقلت ما قال، يسأل من حوله أقرب منه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما من شاء اقتطع، من شاء اقتطع يعني من اللحم، من أراد من أحب يقتطع يأخذ نصيبه من اللحم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حرملة بن عمران عن عبد الله بن الحارث الأزدي قال سمعت غرفة بن الحارث الكندي، غرفة بن الحارث الكندي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأتي بالبدن فقال أدع لي أبا حسن، فدعي له علي رضي الله عنه، فقال له خذ بأسفل الحربة، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلاها ثم طعنها بها في البدن، فلما فرغ ركب بغلته وأردف علي رضي الله عنه.
أعد عن عبد الله.
قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حرملة بن عمران عن عبد الله بن الحارث الأزدي قال سمعت غرفة بن الحارث الكندي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأتي بالبدن فقال أدع لي أبا حسن، فدعي له علي رضي الله عنه، فقال له خذ بأسفل الحربة، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلاها ثم طعن بها في البدن، فلما فرغ ركب بغلته وأردف علي رضي الله عنه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن الحارث الأزدي قال سمعت غرفة ابن الحارث الكندي، هذا صحابي، غرفة ابن الحارث الكندي رضي الله عنه، قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأتي بالبدن. أتي بالبدن، البدن التي نحر أو التي نحرت له عليه الصلاة والسلام، التي نحرها عليه الصلاة والسلام إما بالمباشرة أو بتكليف علي بالباقي 100، باشر عليه الصلاة والسلام نحر 63 بيده، قالوا كانت على عدد سني عمره صلوات الله وسلامه عليه، 63 باشر نحرها بيده، وأمر عليا أن يكمل الباقي. هذا المحفوظ وهذا المعروف أنه 63 نحرها بيده هو وحده عليه الصلاة والسلام، ثم علي أكمل الباقي، أكمل نحر الباقي. هنا في هذا الحديث قال أدعو لي أبا الحسن، يعني علي بن أبي طالب، فدعي له علي رضي الله عنه، فقال له خذ بأسفل الحربة، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلاها ثم طعن بها في البدن، يعني ينحرها. هذا الحديث فيه ماذا؟ أنهما اشترك في النحر، أنهما اشترك في النحر، علي يمسك بطرف الحربة الأسفل، والنبي صلى الله عليه وسلم بطرف الأعلى، ثم ينحران يباشران النحر معا. قال وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلاها ثم طعنا بها في البدن، فلما فرغ ركب بغلته أردف عليا رضي الله عنه. هذا الحديث في أنه أن عليا رضي الله عنه ساعده في النحر، يعني لم يباشر وحده عليه الصلاة والسلام النحر، وإنما كان علي يساعده، فتم نحر الإبل كلها بالتعاون بين النبي صلى الله عليه وسلم وعلي. والمعروف أنه صلى الله عليه وسلم نحر وحده 63 بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، وأكمل علي نحر الباقي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث إسناده ضعيف، والمحفوظ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم باشر نحر 63 بيده عليه الصلاة والسلام، وأكمل علي الباقي. والإسناد في عبد الله بن الحارث الذي يروي عن الصحابي غرفة ابن الحارث، عبد الله بن الحارث، هذا مقبول، والحاصل أن الحديث متكلم فيه، والمحفوظ في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بيده وحده، ثم أمر عليا أن يكمل نحر الباقي. نعم.
قال رحمه الله باب كيف تنحر البدن. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال وأخبرني عبد الرحمن بن سابط أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب كيف تنحر البدن. البدن جمع بدنة، فكيف تنحر البدن النوق الإبل، كيف يكون نحرها؟ الذي جاءت بها السنة الذي جاءت بها السنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن تنحر وهي قائمة، وأيضا هذا دل عليها القرآن في أثناء آيات الحج في سورة الحج، قال جل وعلا: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني وهي قائمة، معنى الصواف يعني قائمة، فإذا وجبت جنوبها سقطت على جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فالبدن تنحر وهي قائمة على ثلاث قوائم، لأن اليد اليسرى تعقل فلا تكون قائمة عليها، تعقل وتكون قائمة على ثلاث قوائم: اليد اليمنى والرجلين، ويصبح الجانب الأيسر ضعيف، لأن الجانب الأيسر هي قائمة فيه على قائمة واحدة من القائمتين، فيكون جانب ضعيف، ولهذا يأتي الناحر من الجانب الأيمن لأنها تسقط على الأيسر، تسقط على الجانب الأيسر الذي هو الضعيف، فيأتي من الجانب الأيمن وينحرها، ثم تسقط بعد النحر بيسير تسقط على الجنب الأيسر. فهذه السنة في نحرها أن تنحر وهي قائمة. أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى، معقولة اليسرى يعني اليد اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها، يعني تنحر وهي قائمة على ثلاث قوائم، أما اليد اليسرى تعقل، تعقل وتكون قائمة على ثلاث قوائم: الرجلين واليد اليمنى، الرجلين واليد اليمنى. والنحر يكون في لبة الناقة، والتي تكون في أسفل العنق، النحر في أسفل العنق. قال: كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. وأهل العلم ذكروا أنه يجوز أن يذبح ما ينحر وأن ينحر ما يذبح، يعني من حيث الجواز نعم يجوز، لكن السنة أن تنحر الإبل وأن تذبح البقر والغنم. قال عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر وأخبرني عبد الرحمن بن سابط. القائل وأخبرني عبد الرحمن بن سابط هو ابن جريج، ابن جريج نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس قال أخبرني زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما بمنى فمر برجل وهو ينحر بدنته وهي باركة، فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني هذا فيه أن ابن عمر رضي الله عنهما مر برجل وهو ينحر بدنته وهي باركة، ينحر بدنته وهي باركة. عرفنا فالحديث الذي قبل حديث جابر أن السنة أن تنحر وهي قائمة معقولة اليد اليسرى، فمر ابن عمر على رجل ينحر بدنته وهي باركة فقال ابعثها قيامة، ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ما معنى انحرها؟ ما معنى ابعثها قياما؟ أي انحرها وهي قائمة، انحرها وهي قائمة. مقيدة يعني اليد اليسرى، ليست مقيدة القوائم، وإنما مقيدة أي اليد اليسرى سنة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن السنة في الإبل أن تنحر نحرا لا تذبح ذبحا، هذه السنة، وأن تكون قائمة، وأن تكون قائمة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا سفيان يعني ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها، وأمرني ألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، أن أقوم على بدنه. عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا باشر 63 بنفسه عليه الصلاة والسلام، ثم أمر عليا بإكمال الباقي وأن يقوم عليها. قال: أن أقوم على بدني وأقسم جلودها وجلالها. جلالها ما يوضع عليها من الألحفة والأغطية، جلالها جمع جلال، ما تجلل به الناقة، يعني ما يوضع عليها. فالجلود والجلال تقسم، تقسم يعني تعطى للمحتاجين. وأمرني ألا أعطي الجزار منها شيئا، لا يعطى الجزار أجرة على ذبحه أو نحره من اللحم أو من الجلود، يقال له تنحر وخذ نصف الذبيحة وخذ الجلد، هذا ما يجوز، لا يعطى من جلودها ولا يعطى من لحمها، أي أجرة. لكن إذا أعطاه الأجرة اتفق معه أن ينحرها مثلا بمئة ريال، ولما انتهى قال هذه المئة، ثم عرف أنه فقير ومحتاج وأعطاه من اللحم مثل غيره، هذا لا بأس به. لكن لا يعطيها اللحم والجلد أجرة، قل تنحر لي الناقة وأنا أعطيك مثلا ربع اللحم أو أعطيك ربع اللحم والجلد، هذا ما يجوز. فقال: وأمرني ألا أعطي الجزار منها شيئا. ما معنى ذلك؟ يعني على سبيل الأجرة، أن أعطي الجزار منها شيئا أي أجرة، لأن الهدي كله في سبيل الله، الهدي كله في سبيل الله. أما إعطاؤه منها على سبيل الصدقة بعد أخذ أجرته فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. والأجرة تكون ماذا؟ خارجة عن اللحم والجلود. قال: ونحن نعطيه من عندنا. نحن نعطيه من عندنا يعني الأجرة. وهذا الحديث ليس واضحا في المطابقة للترجمة، ليس واضحا في المطابقة للترجمة، الترجمة كيف تنحر البدن. نعم.
قال رحمه الله: باب في وقت الإحرام.
وللحاج أن يأكل من الهدي، الهدي يختلف عن الفدية، الفدية كلها للفقراء، لكن الهدي له أن يأكل منه وأن يهدي منه وأن يتصدق مثل الأضحية، له أن يأكل من هديه وله أيضا أن يهدي منه وأن يتصدق. نعم.
قال رحمه الله:
وأيضا نبينا عليه الصلاة والسلام أكل من هديه، أكل من المئة كلها، من المئة كلها. كيف؟ أمر أن يأخذوا من كل بدنه قطعة صغيرة وجمعت كلها في قدر واحد وطبخت فأخذ قليل من اللحم وشرب من المرق. المرق يكون عائد إلى ماذا؟ عائد إلى كل القطع هذه، عائد إلى كل القطع، فأكل منها كلها عليه الصلاة والسلام، ذاق منها كلها. نعم.
قال رحمه الله: باب في وقت الإحرام. قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا يعقوب يعني ابن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس: يا أبا العباس، عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب، فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة. فمن هناك اختلفوا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه، ثم ركب، فلما استقلت به ناقته أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا: إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علا على شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا: إنما أهل حين علا على شرف البيداء، وأيم الله، لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا على شرف البيداء. قال سعيد: فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه.
ثم عقد الإمام أبو داود رحمه الله هذا الباب، قال: باب في وقت الإحرام. في وقت الإحرام، المقصود بوقت الإحرام متى يعقد الحاج النية، نية النسك، متى يعقدها؟ هل يعقدها في المسجد، مسجد ذي الحليفة، بعد أن يصلي، بعد أن يصلي يعقد النية مباشرة، أو إذا ركب الدابة استقلت به دابته، أو إذا استوت على البيداء، في أي موطن، متى يحرم؟ باب في وقت الإحرام. وقت الإحرام يعني متى يحرم، متى يحرم. وأورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: قلت لعبد الله بن عباس: يا أبا العباس، عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله حين أوجب. ما معنى حين أوجب؟ يعني أوجب النسك، هل عليه الصلاة والسلام حين أوجب. فقال رضي الله عنه: إني لأعلم الناس بذلك، إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة. فمن هنا اختلفوا، لو كانت حجتين، ثلاث، أربع، وتسمع واحد مثلا من الصحابة أو تقرأ لواحد من الصحابة أنه يقول بعد الصلاة، وآخر يقول ماذا لما استقلت به الناقة، وآخر يقول لما استوت على البيدة، ربما تحمل كل واحدة من هذه على حجة، لكن هي حجة واحدة. والصحابة اختلفوا، بعضهم قال في مصلى بعد أن صلى أهل، بعضهم قال لما استقلت به الدابة، وبعضهم قال لما استوت على البيداء. ثلاث مواطن، وهذا منقول وهذا منقول وهذا منقول، هذا سيأتي معنا في بعض الأحاديث الأخرى. فسعيد، يا سعيد التابعي الجليل رضي الله عنه، يقول: كنت لابن عباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب. أوجب الإحرام على نفسه، دخل في النسك. قال إني لا أعلم الناس بذلك، إنه إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة. فمن هناك اختلفوا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه، والركعتان اللتان صلاهما وعلى إثرهما أهل هما ركعتا الظهر، هما ركعتا الظهر. وسيأتي معنا لاحقا في بعض الأحاديث التصريح بذلك، سيأتي معنا في بعض الأحاديث التصريح بذلك. صلى الظهر وبعدها أهل. وقد جاء في حديث وهو يشهد لهذا الحديث أن جبريل قال أتاني جبريل وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة، يعني قارن عليه الصلاة والسلام. فأفاد هذا الحديث أنه متى أهل بعد أن صلى الظهر، صلى الظهر في مسجد الميقات، مسجد ذي الحليفة، وبعد الصلاة أهل في مصلى وهو جالس، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه يعني صلاة الظهر ركعتين. فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه، وصاروا يروون ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في مصلى بعد الركعتين، والناس أرسال يأتونه، الناس أرسال يأتونه. فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه، ثم ركب، فلما استقلت به ناقته أهل يعني لما ركب الناقة مع أنه في مصلى قال لبيك عمرة في حجة، أيضا لما استقلت به ناقة قال لبيك اللهم عمرة في حجة. فلما استقلت به ناقته أهل، وأدرك ذلك منه أقوام وكانوا يروون ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب أو أهل لما استقلت به ناقته. قال وذلك أن الناس إنما كانوا يأتونه أرسالا، يعني جماعات، هذه جماعة تدركه هنا وجماعة تدركه هناك، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما على شرف البيداء، ارتفع على شرف البيداء أهل، هذا موطن ثالث، وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا إنما أهل حين على شرف البيداء. وهذا فيه أن إهلاله كما يفيد هذا الحديث عن ابن عباس تكرر ثلاث مرات، مرة في مصلى، ومرة حين استقلت به الناقة، والمرة الثالثة حين علت به شرف البيداء، ثلاثة مواطن. وكل موطن يكون أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فيه بعض الصحابة فرووا، فبعضهم روى أنه في المصلى، وبعضهم روى أنه عندما استقلت به الدابة، وبعضهم أنه عندما على شرف البيداء. قال وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا إنما أهل حين على شرف البيداء، وأيم الله يحلب بالله لقد أوجب في مصلى، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين على شرف البيداء، يعني في ثلاث مواطن. ويكون الإهلال والدخول في النسك في الأول منها، والثاني والثالث هذا تأكيد له، ولا هو دخل في النسك من الأول الذي في المصلى، والثاني والثالث ليس عقد للنية، النية عقدت، لكن هذا تأكيد للنية. قال سعيد فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس أهل في مصلى، من أخذ بقول عبد الله بن عباس أهل في مصلى إذا فرغ من ركعته، لأن الإهلال الذي تم عقد النسك وأوجب به هو الأول، هو الأول. وهذا الأثر أثر ابن عباس في غاية الوضوح من جهة التوفيق بين النصوص الواردة، لأن لما تقرأ مثل ما جاء عن سعيد بن جبير كان يعجب، بعض الصحابة يقولون كذا وبعضهم يقولون كذا وبعضهم يقولون كذا، وكان يقول لابن عباس عجبت لاختلاف الصحابة. فأثر ابن عباس في غاية الوضوح في توضيح هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا القعنبي عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. تكذبون يعني تخطئون، استعمل الكذب ويراد الخطأ، والخطأ يسمونه كذب لأنه إخبار بشيء على خلاف الواقع، خطأ ليس كذبا، خطأ لكن يسمى كذب لأنه إخبار بشيء على خلاف الواقع. فيقول بيداؤكم، يقول عبد الله بن عمر: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. تكذبون أي تخطئون. ما نوع الخطأ؟ ما نوع الخطأ الذي هنا؟ الخطأ في قول من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإهلال في البيداء، بدأ الإهلال بالبيداء. فالمقصود أنهم قالوا أصل، قالوا أهل عليه الصلاة والسلام من البيداء، أي أنه بدأ منها، فقال تكذبون يعني تخطئون، هذا خلاف الواقع. قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة. فابتداء الإهلال إنما كان من المسجد، لكن مر معنا في أثر ابن عباس أن أهل في المسجد، وهذا هو ابتداء الإهلال، وأهل لما استقلت به الدابة، وأهل لما على شرف البيداء. إذن الذي كان على شرف البيداء ابتداء إهلال أو استدامة إهلال؟ الذي يقول ابتداء إهلال هو الذي ينطبق عليه قول ابن عمر: ماذا تكذبون يعني تخطئون، الذي يقول إنه ابتداء إهلال. لكن الذي يقول استدامة إهلال، استدامة إهلال، فهذا حصل كما بيّن ذلك ابن عباس أنه أهل بعد الصلاة في المسجد، وأهل لما استقلت به الدابة، وأهل لما على شرف البيداء. الذي عند الدابة لما استقلت به على شرف البيداء هذا استدامة إهلال، ليس ابتداء إهلال. ابتداء الإهلال والدخول في النسك هذا إنما كان في المسجد، إنما كان في المسجد. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.
ثم أورد رحمه الله تعالى عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا، يعني أربعة أمور، لم أرى أحدا من أصحابك، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يصنعها. ولما يقول ذلك لم أرى أحد، يعني هو يتحدث في ضوء ماذا؟ في ضوء ما شاهد، في ضوء ما شاهد، وقد يكون قليلا مثلا الذي يكون منه مثل ذلك، فهو يتحدث عن ما شاهده. قال: لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هن؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، اليمانيين أي الركن اليماني والحجر الأسود، والآخران اللذان من جهة الحجر يقال لهما الركنان الشاميان لأنهما إلى جهة الشام، وهذان يقال لهما اليمانيان لجهة اليمن، قال لهما الركنان اليمانيان، والآخران اللذان من جهة الحجر يقال لهما الشاميان. فيقول: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين. وتعرفون أن الركن اليماني يمسح ولا يقبل، والحجر الأسود يقبل إن أمكن أو يستلم باليد أو بالعصا، كل هذا ورد على الترتيب. وإذا استلم بيده قبل يده، فهذا ورد. فإذا الركن اليماني والحجر الأسود جاء الاستلام، لكن الركنان الشاميان لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استلمهما. فيقول: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، إلا اليمانيين. ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى يكون يوم التروية، حتى يكون يوم التروية. فأخذ يبين عبد الله بن عمر لما كان يفعل ذلك. قال: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين. ومر معنا قريبا قصة يعلى بن أمية رضي الله عنه لما كان يطوف مع عمر بن الخطاب، وكان يعلى أقرب إلى الكعبة، فيقول: فلما جاوزنا الحجر الأسود والباب ودنونا من الركن الشامي، أخذت بيد عمر فقلت: ماذا؟ قال له: ماذا تريد تصنع؟ قال: نستلم. فقال له عمر رضي الله عنه: أطفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: هل رأيته استلمه؟ قال: لا. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأمره أن يسير. ابن عباس رضي الله عنهما كان يطوف مع ابن الزبير، فأراد أن يستلم ابن الزبير الركن الشامي، فنهاه ابن عباس، قال: ليس من البيت شيء مهجور، كل أطراف البيت ليس فيها شيء مهجور لا يمسح. فقال له: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما كان يفعل ذلك، ما كان يفعل ذلك. وعمر بن الخطاب لما قبل الحجر ماذا قال؟ لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فقال أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين قالوا أما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر، يعني التي دبغت وذهب عنها صوفها شعرها، ويتوضأ فيها قال فأنا أحب أن ألبسها قال وأما الصفرة يعني الصبغ بالشعر بالصفرة، قال فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن به إلا شعرات قليلة جدا التي عليها الشيب، وأيضا ذكر أنه ما استعمل لها الحنة ولا الكتم وقد ثبت عنه في السنن أنه قال إن أفضل ما غيرتم أو أحسن ما غيرتم به الشيب الحنة والكتم، وهذا ثابت عنه أن أحسن ما غيرتم به الشيب الحنة والكتم والحنة إذا صبغ به وحده يكون الشعر أصفر، والكتم إذا صبغ به وحده يكون أسود، فإذا جمع بينهما صار بينهما ليس بالأسود تام السواد ولا بالأصفر، يكون بينهما. فكان يقول عليه الصلاة والسلام إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحنة والكتم، والحديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. والذي كان به شعرات قليلة التي عليها الشيب فما كان يصبغ بحنة أو كتم، بل يعني ذكروا أن هذا من أثر الطيب، لما يضع يدهن بالطيب يبقى أثره فيتغير لونه إلى الصفرة. قال فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، الآن في حجة النبي عليه الصلاة والسلام في حجته كم مرة أهل ثلاث مرات وين ثلاث مرات مرة واحدة في الميقات، مش التكرار اللي مر معنا الإهلال في الميقات، يعني نعم الذي يقول ثلاث يعني ذهب إلى التكرار، لا الإهلال مرة واحدة، والثنتين التي في الميقات هذه تأكيد، لكن أهل مرة واحدة في الميقات، لكن في مكة أهل هو إهلال واحد قارن من ميقات ذي الحليفة، قال لبيك حجا عمرة في حجة قارنا، فهو إهلال واحد إلى أن تحلل يوم الثامن، إلى أن تحلل يوم النحر على إحرامه. من هم الذين يهلون في في في, في مكة اليوم الثامن؟ من كان متمتعا والسؤال عن ماذا؟ انتبه الآن، قال لم أرك ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية أجاب ابن عمر عن هذه بقوله فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته هذا يتحدث ابن عمر عن متى؟ عن ميقات ذي الحليفة ما كان في ميقات ذي الحليفة. والسؤال يتعلق بيوم التروية لهذا قالوا قاس ابن عمر ما يعني قاس رضي الله عنه من يكون بمكة بأن يحرم عندما تنبعث به راحلته على فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في المدينة، وأن الإهلال يكون في مكة في اليوم الثامن، لا يكون قبله، في اليوم الثامن عندما تنبعث الراحلة يهل. قاسه على الذي كان من النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في حجته إهلال واحد كان في الميقات، ولم يكن منه إهلال في مكة لأنه كان قارنا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح، فلما ركب راحلته واستوت به أهل.
نعم، يعني هنا في نعم هات الذي بعده.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا روح قال حدثنا أشعث عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما على جبل البيداء أهل.
نعم، ثم أورد هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح. والرواية التي بعدها أنه صلى الظهر في ذي الحليفة ثم ركب راحلته، فلما على جبل البيداء أهل. فهذا فيه التصريح أن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بعد ركعتين نافلة، وإنما بعد ركعتين فريضة، صلاة الظهر لم يكن بعد ركعتين نافلة التي يسميها بعض الحجاج سنة الإحرام، لم يكن ذلك، وإنما ركعتي الظهر، صلى الظهر وبعد الفريضة أهل عليه الصلاة والسلام. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح، فلما ركب راحلته واستوت به أهل. الرواية الثانية قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، وهذا ماذا؟ نص أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعد صلاة الظهر. الحديث الذي تقدم ركعتين مقصود بهما الظهر كما يفسره هذه الرواية، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما على جبل بيداء أهل. أهل هذا الإهلال تأكيد أو تأسيس؟ هذا الإهلال الذي على جبل بيداء تأكيد أو تأسيس؟ ابتداء أو استدامة؟ استدامة، لأن أهل بعد الصلاة، أهل بعد الصلاة، فلما على جبل بيداء أهل. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب يعني ابن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبي الزناد عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت: قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته، وإذا أخذ طريق أحد أهل به إذا أشرف على جبل البيداء.
هذا السؤال أنتم ابحثوه الآن، طرى في ذهني عائشة عن سعد بن أبي وقاص، عائشة بن سعد عن أبيها في مرضه الذي في الحج في مرضه لما عاده النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لي إلا بنت واحدة، ليس لي إلا بنت واحدة، هل أوصي بمالي كله؟ ثم قال: نصف مالي، إلى أن قال له: الثلث والثلث كثير، وقال له: أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وكان يظن أنه يموت في ذاك المرض، لكن عاش بعده مدة. فهل جاءه بعد عائشة؟ يعني هل جاءه ذرية بعد عائشة رضي الله عنها أو لم يأتي؟ هذه انظروا فيها. قال عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت قال سعد بن أبي وقاص كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته، وإذا أخذ طريق أحد أهل إذا أشرف على جبل البيداء، أهل على إذا أشرف على جبل البيداء. وهذا يعني غريب، لأن أحد إلى أي جهة؟ شمال المدينة، ومكة جنوب. وهنا في هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ يعني في طريقه المكة، إذا أخذ طريق الفرع، طريق الفرع، الفرع في الطريق، في طريق مكة ليست بعيدة وادي الفرع، إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته، وإذا أخذ طريق أحد، أحد شمال المدينة، أهل إذا أشرف على جبل البيداء. والذي في هذا الحديث غير واضح، وأيضا يعني كونه يأخذ طريق أحد من جهة الشمال يعني هذا غريب. والحديث في إسناده كلام، في إسناده كلام من جهة محمد بن إسحاق وقد عنعن. نعم.
قال رحمه الله: باب الاشتراط في الحج. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج، أأشترط؟ قال: نعم. قالت: فكيف أقول؟ قال: قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث حبستني.
نعم، هذا يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رأفة على عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية وذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.